بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنشرع اليوم بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد، سائلين الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه وإكماله، وأن ينفعنا سبحانه وتعالى بما فيه، وأن يجعلنا ممن يعنون بتوحيد الله عز وجل علما واعتقادا وعملا ودعوة، إلى أن يتوفانا الله جل وعلا على توحيده. وكتاب التوحيد كتاب معروف أولاه العلماء عناية عظيمة، شرحا وتعليقا وتحشية، فنسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر والثواب لكل من نشر هذا العلم واعتنى به، فإن علم التوحيد هو أصل العلوم، كما قال الإمام السفاريني رحمه الله: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. وهو أول واجب على العباد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم في مقدمة يحصل بها الفهم العام لمضامين هذا الكتاب. هذا الكتاب سماه الشيخ رحمه الله بكتاب التوحيد، فقال: كتاب التوحيد. أما من جهة الإعراب فكتاب خبر لمبتدأ محذوف، كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، وكتاب مضاف، قلنا كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، مرفوع. ما المرفوع؟ كلمة كتاب وعلامة رفعه الضمة، كتاب، وهو مضاف، مضاف، والتوحيد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. إذن ماذا يكون التقدير؟ هذا كتاب التوحيد، فهمنا هذا؟ التقدير: هذا كتاب التوحيد. فهذا من جهة الإعراب، هذا من جهة الإعراب. وذكرنا هذا لأن الإعراب مما يحصل به البيان للمعنى. قلنا كتاب خبر لمبتدأ محذوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، وهو مضاف، والتوحيد مضاف إليه مجرور، مجرور بالإضافة، وعلامة جره الكسرة الظاهر على آخره، وبعضهم يقول مجرور بالمضاف، والمهم أنه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهر على آخره. فهمنا هذا؟ قال: كتاب التوحيد. أما من جهة المعنى فكتاب مصدر كتب يكتب، كتابا وكتابة وكتبا. كتاب قلنا مصدر كتب يكتب، كتابا وكتابة وكتبا. ما المراد بالمصدر؟ المصدر هو التصريف الثالث للفعل، التصريف الثالث للفعل، أو إن شئت قل هو الاسم المنصوب، الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا عند تصريف الفعل. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا عند تصريف الفعل، كما قال صاحب نظم الهاج الرومية: المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا. فنقول كتب يكتب كتابا، قال المصدر هو الاسم المنصوب، فكلمة كتابا هذه اسم. ما الدليل على اسميتها؟ الدليل على اسميتها التنوين، كتب يكتب كتابا، إذن هي اسم. طيب هل هذا الاسم جاء ثالثا عند تصريف الفعل؟ نعم، كتب يكتب كتابا، فكلمة كتابا جاءت الثالثة عند تصريف الفعل، إذن هي المصدر. والمصادر لماذا سميت بالمصادر؟ لأن الأفعال تؤخذ منها، الأفعال تؤخذ وتشتق من هذه المصادر، ولذلك سميت بالمصادر لأنها هي التي تصدر لنا الأفعال، تصدر الأفعال، لأن الأفعال تشتق وتؤخذ منها. فهمنا هذا؟ إذن كلمة كتب كم لها من مصدر؟ ها؟ لها ثلاثة مصادر. قلنا كتب يكتب كتابا أو كتابة أو كتبا، فهمنا هذه؟ نقول كتب يكتب كتابا، ويصح أن تقول كتب يكتب كتبا، ويصح أن تقول كتب يكتب كتابة. فكل هذه جاءت ثالثة منصوبة عند تصريف الفعل، فهمنا هذا؟ إذن كتاب هذه في أصلها ماذا؟ مصدر، أخذت منه كلمة كتب يكتب الماضي والمضارع، واضح هذا؟ فهذا معنى المصدر. إذن قلنا كتاب مصدر، كتب يكتب كتابا. ابن فارس قال: الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء. يعني مادة الكاف والتاء والباء وما تفرع منها تدور على أي شيء في معناها؟ تدور على الجمع، الجمع والضم، أنه قال الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء، ومنه الكتابة. الكتابة هذه سميت كتابة لماذا؟ لأننا نجمع الحروف إلى بعضها فتتكون ماذا؟ الكلمة، ونجمع الكلمات إلى بعضها فتتكون ماذا؟ الجمل، ونجمع الجمل إلى بعضها فتتكون ماذا؟ الكتب. فهمنا هذا؟ أي هذا. فمادة الكاف والتاء والباء تدور في معناها على جمع شيء إلى شيء. قلنا ومنه ماذا؟ الكتابة، لاجتماع الحروف والكلمات. والكتيبة لجماعة الخيل، إذا تجمعت الخيل فانضم بعضها إلى بعض قيل هذه كتيبة. ويقال تكتب بنو فلان إذا تجمعوا، إذا تجمعوا، فهمنا هذا؟ إذن الكتاب سمي كتابا لأنه يجمع ما وضع له، لأنه يجمع ما وضع له. فهمنا هذا؟ وكتاب على وزن فعال، والمراد اسم المفعول، كتاب المراد مكتوب، المراد المكتوب. لما تقول هذا كتابي إليك يعني هذا مكتوبي، ما كتبته أنا، هذا مكتوبي إليك. فكتاب على وزن فعال، والمراد ماذا؟ اسم المفعول. إذن الكتاب سمي كتابا لأجل أنه يجمع لك ما وضع له. فإذا قلنا هذا كتاب الإملاء، معناه أن هذا الكتاب جامع لقوانين الإملاء. هذا كتاب النحو، معناه أن هذا الكتاب يجمع لك ماذا؟ علم النحو. وهذا كتاب الفقه، معناه أن هذا الكتاب يجمع لك علم الفقه. وهذا كتاب التوحيد، معناه أن هذا الكتاب يجمع لك ماذا؟ علم التوحيد. طيب إذا قيل لك عرف الكتاب، الكتاب في الاصطلاح نقول هو مكتوب، الكتاب في الاصطلاح مكتوب جامع لما وضع له. الكتاب في الاصطلاح مكتوب جامع لما وضع له. إذن الآن لما يقال لك كتاب التوحيد، ما التقدير؟ التقدير هذا مكتوب جامع للتوحيد، هذا مكتوب جامع للتوحيد وما يتعلق به، أو هذا مكتوب جامع لمسائل التوحيد. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. إذن الآن لما تأتي تقرأ هذا العنوان كتاب التوحيد، إذا كنت تعرف معنى كتاب فإنك تعرف أن المراد أن هذا مكتوب جامع للتوحيد. طيب قوله التوحيد، فأل هذه في التوحيد، أل هذه للعهد الذهني، أل هذه قلنا للعهد الذهني، وبعضهم يقول للعهد العلمي، للعهد العلمي. ما ضابط أل التي للعهد الذهني؟ هي التي عهد مصحوبها ذهنا، هي التي عهد مصحوبها ذهنا بين المتكلم والمخاطب، أو بين المتكلم والسامع. فهمنا هذا؟ أل التي للعهد الذهني هي التي عهد مصحوبها ذهنا بين المتكلم والسامع. ما معنى عهد؟ عهد يعني عرف، عرف مصحوبها. وما معنى قولنا مصحوبها؟ مصحوب أل ما هو؟ الاسم الذي اقترنت به أل. هنا قلنا التوحيد، ما مصحوب أل؟ كلمة التوحيد، هذا مصحوبها، الاسم الذي اقترنت به أل، التوحيد. فإن كان مصحوبها قد عهد بمعنى قد عرف ذهنا، فأل هنا نقول أل للعهد الذهني أو للعهد العلمي. فهمنا هذا؟ فلما يقال لك كتاب التوحيد، إذن المراد التوحيد المعهود المقدوح في الأذهان. ما هو توحيد الألوهية؟ مراد توحيد الألوهية، هذا هو الأصل. أما الربوبية والأسماء والصفات فهي من أدلته ومن براهينه، إلا أن الأصل ماذا؟ توحيد الألوهية، هو الذي لأجله خلق الله الخلق، ولأجله أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأقام الجنة والنار، وأقام سوق الجهاد، وهكذا. فالأصل توحيد الألوهية. إذن الآن لما تقرأ كتاب التوحيد ماذا تفهم؟ يعني هذا مكتوب جامع لتوحيد الألوهية، واضح؟ إذن الآن نفهم أن هذا الكتاب وضع في أصله لبيان توحيد الألوهية، لبيان توحيد الألوهية. طيب، هل أخلى الشيخ رحمه الله هذا الكتاب من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ لا، وإنما ذكر فيه شيئا من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، وهل ذكره لشيء من توحيد الربوبية أو من توحيد الأسماء والصفات يخرج هذا الكتاب عن كونه موضوعا في الأصل لتوحيد الألوهية؟ لا. لما؟ لأننا كما ذكرنا أن توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات إنما ذكرها من باب أنها من أدلة توحيد الألوهية، من باب أنها من أدلة توحيد الألوهية. فهمنا هذا؟ طيب، هذا الكتاب ما طريقة الشيخ في تأليفه؟ ما طريقته في تأليفه؟ طريقة الشيخ في تأليفه أن الشيخ رحمه الله جعل هذا الكتاب أبوابا، وجعل لكل باب عنوانا. هذه الأبواب لها عناوين تعرف بالتراجم. مثلا إذا قال لك باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، قوله باب فضل التوحيد هذا عنوان هذا الباب ويسمى بالترجمة، والأبواب تسمى بالتراجم لأجل أنها تبين لك ما تحتها بوجه إجمالي. فهمنا هذا؟ الأبواب سميت تراجم. أن الترجمة، ما معنى الترجمة؟ الترجمة بيان المعنى، بيان المعنى أو نقل الكلام من لغة إلى أخرى ليفهم، هذه الترجمة. فهمنا؟ فالأبواب هذه تسمى كذلك بالتراجم عند العلماء. لما؟ لأن هذه الأبواب تبين لك ما تحتها بوجه إجمالي. فإذا قال لك مثلا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، تعلم بمجرد أن تقرأ هذا التبويب يقع في ذهنك أن ما سيذكره الشيخ من الآيات والأحاديث تحت هذا الباب إنما تدور في معناها ماذا؟ على بيان فضل التوحيد، أو أن جميعها يشتمل على بيان فضل التوحيد. ولذلك هذا يسهل لك ماذا؟ معرفة المراد والمقصود. مثلا باب ما جاء في الكهان ونحوهم، إذا قرأت هذه الترجمة هذه تبين لك معنى الأحاديث والآيات بوجه إجمالي، أي أن الشيخ رحمه الله أوردها يبين لك فيها ما يتعلق بالكهان وحكم إتيانهم وبحكمهم. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. فالتراجم هذه تبين لك ماذا؟ تبين لك معنى ما تحتها بوجه إجمالي. قال لك باب الخوف من الشرك، ماذا تفهم من هذا؟ ثم أورد لك جملة من الآيات والأحاديث. يعني أن الآيات والأحاديث التي تحت هذه الترجمة مشتملة على التخويف من الشرك بالله عز وجل. فهمنا هذا؟ طيب، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، ثم أورد لك جملة من الأحاديث. أيوه، هذا هو. يعني الأدلة ماذا؟ التي فيها بيان بيان حكم التمائم وما يتعلق بها. فهمنا هذا؟ فالشيخ رحمه الله قلنا جعل الكتاب أبوابا وجعل لكل باب ترجمة يعني عنوانا، وجعل تحت كل باب ما يشهد له من أدلة القرآن والسنة في الغالب. افهموا هذا جيدا. قلنا الشيخ رحمه الله جعل تحت كل باب أدلة من القرآن والسنة تشهد لهذا الباب في الغالب. لماذا قلنا في الغالب؟ لأنه أحيانا يذكر الباب ويذكر تحته جملة من الأحاديث دون الآيات. فهمنا هذا؟ ويذكر لك كذلك شيئا من أقوال الصحابة، ويذكر لك كذلك شيئا من أقوال العلماء، وهذا كذلك في بعض الأبواب لا في كلها. ثم ماذا؟ يختم كل باب بذكر بعض المسائل، وهذه المسائل فوائد مأخوذة من ماذا؟ من الآيات والأحاديث. المسائل هذه هي عبارة عن استنباطات لشيء من الفوائد التي أخذها الشيخ رحمه الله من ماذا؟ من الآيات والأحاديث. فهمنا هذا؟ إذن هذه طريقة الشيخ في التصنيف، يورد لك آية ويورد لك حديثا صحيحا، وقد تجد فيه شيئا من الأحاديث الضعيفة، إلا أن الشيخ رحمه الله لا يذكرها اعتمادا، لا يذكرها اعتمادا، وإنما العمدة عنده على القرآن وما صح وما صح من السنة. فهمنا هذا؟ وأبواب هذا الكتاب 66 بابا، سوى قوله كتاب التوحيد. فهمنا هذا؟ والشيخ رحمه الله لم يجعل لكتابه مقدمة يبين فيها مقصوده من التأليف، لأن هذا هو المقصد الأعظم من جعل المقدمات في بداية الكتب، أن أصحابها يكتبونها لبيان الغرض من التصنيف والغرض من التأليف. لكن الشيخ رحمه الله اكتفى بقوله كتاب التوحيد، لأن هذا يكشف لك عن مقصوده ويبين لك مراده من هذا التصنيف ومن هذا التأليف الذي هو بيان ماذا؟ فلما تقرأ هذا كتاب التوحيد، ها ماذا تفهم؟ كما قلنا أن هذا مكتوب جامع لتوحيد الألوهية وما يتعلق به. فهمنا هذا؟ والشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب في حريملاء. وأما ترجمة الشيخ فقد ذكرناها مرارا بما يغني عن الإعادة، وهو أشهر من نار على علم، وقد أحيا به الله التوحيد بعد اندراسه واندثاره، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، فهو يعتبر من المجددين لهذا الدين ومن المجددين لملة إبراهيم. وكتابه هذا فرد في بابه، وهو من أجود ومن أعظم ما صنف في بيان توحيد الألوهية. وكما ذكرنا فقد نسجه رحمه الله على طريقة أهل الحديث، وهو من أشبه ما يكون بصحيح الإمام البخاري، رحم الله البخاري ورحم الله الشيخ محمدا، ونسأل الله عز وجل أن يجزي له الأجر والثواب. ونكتفي بهذا المقدار اليوم على أن نبدأ إن شاء الله عز وجل غدا في هذا الكتاب، ونظن أنه بهذا قد حصل عندنا التصور الكامل لهذا الكتاب ولمضامينه.